بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن ربنا سبحانه ما ترك شيئا من مصالح العباد في أمور معاشهم ومعادهم إلا بينه وأوضحه ودل عليه وأرشد إليه، فلم يترك ربنا سبحانه وتعالى عباده هكذا هملا، ولم يجعلهم في هذه الأرض سدى، وإنما بين لهم سبيل الرشاد وأعانهم على سلوكه وبلوغ نهايته. وفي سورة عبس بين ربنا عز وجل سبيل المعاش للناس، كيف أنه يسر لهم سبيل معاشهم وأعانهم على هذا المعاش ويسر لهم هذا المعاش، هذا المعاش الذي منه ما يخرج من الأرض ومنه ما ينزل من السماء، وهذا كله خير منه وبركة. فكما بين ربنا عز وجل سبيل المعاش، بين سبيل المعاد وما يكون في اليوم الآخر ليجتهد الناس في الأعمال الصالحة لتحسن نهايتهم ويكونوا من السعداء. قال ربنا عز وجل: فإذا جاءت الصخة. إذا أردنا أن نكشف عن كلمة الصاخة نجدها في مادة الصاد والخاء والخاء، فصخ الشيء إذا أصمه، صخ الشيء إذا أصمه أي أذهب سمعه، فكأن الصخة هي التي تصم الآذان فلا يسمع الإنسان معها شيئا، خلاص من شدة هذا الصوت فإنه لا يسمع شيئا. وهذه مسألة علمية، أن الأصوات العالية شديدة العلو يمكن أن تصيب الأذن بمرض وداء خطير فيفقد الإنسان السمع بهذا الصوت، ولذلك لا ينصح بالأصوات العالية، بل إن ربنا سبحانه وتعالى بين أن الأصوات العالية من سوء الخلق لما يحدثه الصوت العالي من إيذاء وضرر، والشريعة إنما أتت بدفع الضرر، وكل شيء فيه ضر نهى عنه الشرع، وكل شيء فيه نفع وجلب خير فإن الشرع حث عليه، فالصوت العالي منهي عنه. قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال ربنا عز وجل: واغضض من صوتك. إذن الصوت لابد أن يكون فيه إغضاض، لا يرفع الإنسان صوته إلا لحاجة أو ضرورة، لا يقول إنسان إن صوتي عال بطبيعتي، لا، يتدرب الإنسان على خفض صوته، لأن الأخلاق يمكن أن تكتسب بالاجتهاد. الله تبارك وتعالى جعل أصول الأخلاق الحسنة والأخلاق المرذولة في الإنسان، يعني كل الأخلاق المرذولة والأخلاق الحسنة، أصول كل الأخلاق موجودة في الإنسان، فكل إنسان عنده القوة الغضبية وعنده أيضا القوة السبعية وعنده في الوقت نفسه لين الطباع وعنده الرفق، عنده الأخلاق الطيبة الحسنة كأصول وعنده أصول الأخلاق المرذولة. والمطلوب أن أنمي الأخلاق الحميدة وأن أجاهد نفسي في الأخلاق المرذولة. مش حد يقول أنا طبيعتي كده ونظامي كده اقبلوني على كده، لا، لابد من الاجتهاد، لابد من الاجتهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يبقى يمكن للإنسان أن يكون سفيها فيه حمق، يركب مركب العجلة، ليس عنده حلم، ليس عنده ترفق، يعمل إيه؟ يتعلم الحلم ويتعلم الترفق. الإنسان يمكن أن يصاب بالبخل، يعمل يقول أنا كده طبعي، لا، لابد أن يعالج البخل بضده، ينفق ويتعلم النفقة مرة في مرة مرة في مرة، إيه اللي يحصل؟ يكون الإنفاق سجية ويكون طبعا له، وهكذا يكتسب الإنسان الأخلاق المحمودة فينميها ويقويها. والأخلاق المرذولة إيه اللي يحصل لها؟ تضعف وتتنحى، تضعف وتتنحى. والمقصود أن الصخة الصوت العالي الذي يصم الآذان فيفقد الناس السمع، لا يسمعون شيئا، سبحان الله، لا يسمعون شيئا. وسميت هذه الصيحة بالصخة لأن الناس عندما يسمعونها فإنهم يقومون من الأجداث سراعا، هذه نفخة البعث. فهناك النفخة الأولى وهي نفخة الإفناء، ثم النفخة الثانية نفخة البعث. فإذا جاءت الصخة، أي إذا جاء هذا اليوم العصيب الذي يبدأ بالصاخة، الذي يبدأ بالصاخة، هذا اليوم ما الذي يحدث فيه؟ في الدنيا الأحباب يجتمعون وكل صاحب عصبية يريد أن تكون حوله العصبة التي تنفر من أجله وتحمر أنوفهم من أجله، إما بالحق أو بالباطل. وأقرب الناس إحماء للإنسان ونفرة له هم أقرباؤه، فهم الذين يذودون عنه ويهرعون إليه ويجتهدون في الدفع عنه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانة. أول ما ابن عمه أو قريبه أو أخوه أو أبوه أو عمه ينادي، يذهب إلى نجدته دون أن يطلب برهانة. أول الحقني يروح يضرب على طول حتى لو هو إيه، لو ظال. هذه عصبية، هذه عصبية. العصبيات التي قامت على غير الحق معظمها عصبيات نسبية، لأن أقوى العصبيات هي العصبات النسبية. ولذلك نجد بأن الدول في الحضارات كلها قامت على ماذا؟ على العائلة، قامت على قرايب. نجد أن بنو أمية عملوا دولة، كان الخلفاء والأمراء والدنيا دي كلها، كلهم منين؟ كلهم من بني أمية. لما اشتلوا بني أمية جاء بعدهم بنو العباس، الخلفاء والأمراء والولاة كلهم من بني العباس. بعض الولاة في النواحي البعيدة كان كل والي ليس من بني العباس يظن أنه أفضل من أمراء بني العباس. عملوا إيه بقى؟ انفصلوا بالدول بتاعتهم. فعرفنا دولة اسمها الدولة الصفارية، الدولة الطاهرية، الدولة الغزنوية، الدولة الخارزمية، الدولة الطولونية، ومن بعدها الدولة الإخشيدية. وكل دولة تنتسب إلى ماذا؟ إلى فرد. الفرد ده بيجيب عياله وقريبه، العيلة برضك. حتى هذا العصر الذي نحن فيه هناك حكم العائلات، عيلة فلان وعيلة علان، وكل عيلة تمسك بلد والأمراء والحكم. ماشي، توكلنا على الله. إذن ده نوع من أنواع العصبية. ابن خلدون في كتابه المقدمة بيذكر أن القوة والسيادة بترتكن على العصبية، والعصبية في ذلك الزمن سماها العصبية القبلية اللي هي العائلية، لكن في الحقيقة هناك عصبية أقوى من العصبية الجاهلية، وهي العصبية الإيمانية. إن الإنسان يتعصب للإيمان ويكون ولاء وحب وبغضه في سبيل الله عز وجل. طيب، يوم القيامة العصبيات النسبية دولت اللي كانوا في الدنيا بيحاربوا مع بعض ويحكموا مع بعض وكل حاجة إيد واحدة مع بعض، نيجي يوم القيامة إيه اللي يحصل؟ اسمع، قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه. من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. طبعا هناك كلام لماذا قدم الأخ على الأم والأب. قالوا لأن مسارعة الأخ في نجدة الأخ ربما تكون أسرع من نجدة الأب للابن، لأن جيل الآباء بيبقى جيل كبير، فبالتالي حركتهم أبطأ وجهدهم أضعف. لكن جيل الأبناء هو الجيل الذي يخف بعضه لنجدة بعض، فهذا حالهم في الدنيا. ففي الآخرة أول من يفر من الإنسان هو أكثر الناس خفة لنجدته في الدنيا، وهو أخوه. يقال بأن الحجاج ابن يوسف الثقفي أسر جماعة من الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على طاعته وقاتلوا جيوش إمرته، قبض على جماعة منه فحبسهم في المحبس، وكان الموعد في الغد أن يعرضهم على السيف. يعرضهم على السيف يعني يعمل فيهم إيه؟ خلاص توكلنا على الله. أتت امرأة إلى الحجاج، ودي من يعني من الأشياء العجيبة في الحكم الإسلامي الأول في زمن الأمويين والعباسيين، أن الناس كانوا يقابلون الخلفاء ويكلمونهم حتى ولو كانوا ظلمة، ويدخلون على الأمراء ويكلمونهم حتى ولو كانوا بغاة. سبحان الله. المرأة دي دخلت على الحجاج، قالت له: أصلح الله الأمير. ودي مهم جدا، إن أنت لما تكلم واحد أمير أو مسؤول كبير تكلمه بالطريقة الطيبة وبالشيء الذي يناسبه، ما تقولش يا جدع أنت لا، يعني أصلح الله الأمير. ما تقولش أنا والله خشن ودايما لساني كده جلف وأنا طبيعتي كده. اللفظ سعد، واللفظ إما أن يرضيك يوديك في داهية، وإما أن يرضيك الفرق بينهم ايه؟ الدل والضاد. اصلح الله الامير، قال لها: ما حاجتك؟ قالت له: ان زوجي وولدي واخي في اسر الامير، وماذا تريدين؟ قالت: اريد فككهم، تسيبهم ليا. طبعا ديت بقى واحدة عادية، يعني لا واحدة مثلا جايبة وصة ولا أي حاجة، ودي الحجاج الذي كان في سيفه رهق، والذي كان يقتل بالظنة، يبص كده واحد مش عاجبه تعال، يجي رقبته تطير، هو كده. الحجاج كان جنديا صغيرا في جيش الأمويين، كان جند بسيط، وكان في ساقية الجيش. ازاي عرفه عبد الملك بن مروان؟ بعض الامراء في الجيش كان في اخر الجيش بيتكاسلوا، اخر الجيش بقى ياكلوا فشار وبتاعه مش عارف ايه ويضحكهم، هم امراء بقى، وبيت الجيش قدام، ربنا يوفقهم ويديهم الصحة يقتلوا واحنا وراك. هو كان في الاخر، فامرهم ان يخفوا مع الجيش، كان جنت صغير، فقالوا احنا الامراء، قال لهم: والذي نفسي بيده لو ما خفتوش مع الجيش لاحرقن خيامكم. ما صدقوش الكلام ده، وبالفعل تحرك الجيش وهم في الخيام بتاعته نايمين بيشربوا المايه البارده وبيضحكهم، فجاه تلاقوا الخيام مولعه، فرفعوا امره الى الامير، والامير رفع امره الى الخليفه. الخليفه استدعاه عبد الملك بن مروان، كانت فيه فراسه، بص له كده قال له: ده يجي منه. فاستخدمه وجعله قائدا لجيوش العراق. كان عبد الملك بن مروان لا يوجه لها اميرا الا ضربوه وطردوه. من طبع الامير انه يروح الاول يخطب خطبه، والامير لسه بيخطب يلققوه بالحصى ويقولوا الدله ويقوموا طاردينه. عبد الملك بن مروان وجه أكثر من أمير، وكل أمير يحذف بالحصى ثم يدلى من المنبر، يشدوه من على المنبر ويطردوه. طب قال لهم: طيب ماشي. فوجه إليهم الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج لما راح الكوفة، ودي عاصمة العراق في ذلك الوقت، دخل المسجد متلثما، هم منتظرين الامير، يبقى اللي هيطلع المنبر ده هو مين؟ هو الامير. ده العاده ايام زمان كانت المساله كده، وبالفعل اتلقى واحد ملثم طالع المنبر وراح قاعد، فجلس ساعه في ايدهم بقى الحصى عشان اول ما يتكلم يحدفوه يقولوا له الدله ويقوم طاردينه. فجلس ساعه في ايديهم الحصى، ثم وقف وضع عمامته جنبه وقال: أنا ابن جولة وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل العراق، يا أهل العراق وأصحاب مساوي الأخلاق، إن أمير المؤمنين قد عجم عيدانه فوجدني أشدهم عودا وأقواهم عمودا فوجهني إليكم، والذي نفسي بيده لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لدققت أعناقكم، ومن ثقلت عليه رأسه فليؤذني بها. اللي دماغه تقيلة ومش عارف يوديها فين يقول لي وأنا أريحه من دماغه دي، وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها واني لقاطفها. الناس من هول ما سمعوا الحصى وقع من ايديهم، وقع من ايديهم. ده الحجاج. فقال لها: لن افك لك الا واحده. هي لها الست، لها مين؟ زوجها ولها اخوها ولها ابنها. اسمعوا القصة دي. قال لها سأفك لك واحدة، فاختارت من؟ اختارت أخوها. أيوة، اختارت أخوها. نشوف اليومين دول نجد ان الناس بيقدموا اولادهم على اخواتهم، ويقدموا الزوجات على الاباء والامهات، ونجد عقوق الابناء للاباء. ليس هذا من الاسلام في شيء. ابوك وامك حتى لو كفر يجب عليك ان تقوم ببرهما، فما بالك لو كان مسلمين، فأحرى بك أن تكون أكثر برا بهما. طيب، إيه فلسفة الست العربية عندما قدمت أخاها على زوجها وابنها؟ لأن الزوج يمكن أن يعوض، يعني لو واحدة زوجها توفي ممكن تتزوج. طيب لو ابنها لو مات يمكن أن تنجب ولدا آخر. طب أخوها لو مات هل تستطيع أن تستعيض عنه؟ لا. فأعجب الحجاج باختيارها وأطلق لها الثلاثة، أطلق لها الثلاثة. يبقى يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه. سبحان الله، هم دول أقرب ناس إليك، الأخ، الأب، الأم، الزوجة، الابن، دول أقرب ناس إليك. يوم يفر المرء من أخيه. والفرار أي الهرب. طب ولماذا يهرب كل واحد من الآخر؟ لماذا؟ قالوا حتى لا يطالبه بشيء. والآية فسرت ذلك، قال ربنا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، يعني نحشر زي ما اتولدنا بالضبط، حفاة عراة غرل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، إذي الرجال والنساء كلهم كده مع بعض كده ويبصوا لبعض. فقال يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك، وهناك لفظ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله، يبقى ما فيش هناك مجال إن الرجل ينظر المرأة ولا المرأة تنظر الرجل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شأن يغنيه أي يجتهد فيه، يصرفه أن يتفكر في غيره. في ذلك اليوم وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة. قيل هذه الوجوه المسفرة هي وجوه أهل الطاعة جزاء وفاق، لأن الوجوه المسفرة أي النضرة، كقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فالوجوه المسفرة أي المطمئنة الناضرة الجميلة المسرورة، وجوه يومئذ مسفرة، هذا جزاء من الله عز وجل لأهل طاعته، إنهم قد اجتهدوا في طاعته في الدنيا فأضاء الله وجوههم يوم القيامة. وهذا قول جيد. قال بعض السلف من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليلة. سبحان الله، إذا عندنا ليل ونهار، اللي يجعل نهاره في طاعة ربنا ربنا يكافئه بالليل، واللي يجعل ليله في طاعة ربنا ربنا يكافئه بالنهار. طب اللي يجعل الدنيا كلها في طاعة ربنا ربنا يكافئه امتى؟ يوم القيامة. طب ايه المكافأة؟ وجوه يومئذ مسفرة. اذا الوجوه الطيبة الناضرة المباركة الحسنة المتلألئة، هذه وجوه الطيبين العابدين لله الذين أمضوا حياتهم في عبودية الله عز وجل، لم يضيعوا أوقاتهم لا في الغفلة ولا في المعصية، وإنما كانوا يقطعون دنياهم في طاعة الله عز وجل وتعظيمه وتوقيره. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في صفة هذه الوجوه: ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة، الضحك علامة على الخير. في الحديث العشاء ولا يا أخونا، عندما أتى بعض الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فتح مكة، سمع أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربنا يضحك. فقال: ما عدمنا خيرا من رب يضحك. إذن الضحك دلالة على وجود الخير، والنظر إليه وانتظاره. فهذه الوجوه أعد الله تعالى لأصحابها الجنان والقصور والخلد، فهي فرحة، ولهذا تضحك من الخير الذي أعد لها، وهي مستبشرة أيضا بسبب ذلك الخير. وهذا يحثنا أن نجتهد اجتهادا بالغا في طاعة الله عز وجل وعدم مخالفة أمره. فمن أراد أن يكون له النصيب الأوفى والقدح المعلى في الآخرة فليجتهد في هذه الدنيا الفانية. سبحان الله. وفي المقابل قال ربنا سبحانه: ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. غبرة، الغبرة كالتراب والغبار، وهذا دلالة على الكدرة والنصب الذي تعانيه هذه الوجوه. ثم رشح هذا المعنى وأكده وقواه بقوله: ترهقها قترة، أي يعلوها سواد كالقطران. القطران اللي هو أعزكم الله زي الزفت. يبقى الوجوه دي مكدرة وعليها سواد كسواد الزفت والعياذ بالله. وكلمة الزفت هذه كلمة عربية، ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأواني ومنها المزفت، أي المطلي بالزفت أي بالقار. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة سواد وظلمة. يا ترى من هؤلاء؟ قال ربنا عز وجل: أولئك هم الكفرة الفجرة. انظر إلى تعريف ركني الجملة للدلالة على الاختصاص: أولئك الكفرة الفجرة، ثم أكد مضمون هذه الجملة بالضمير هم، أو يمكن أن تقول أولئك مبتدأ وهم الكفرة الفجرة، هذا مبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني، والتركيب ده كله خبر المبتدأ الأول. والكفرة هم الذين يفترون على الله، وقيل الكفر هم الذين يغطون الحق بالباطل فيريدون إزهاق الوحي بظلمة الباطل، ولذلك سمي الزارع بماذا؟ بالكافر. وليس معنى ذلك أن تذهب إلى الفلاح وتقول له تعالى يا كافر، فلو قلت ذلك فلربما حز رأسك. من باب الطرفة يذكر أن متفصحا جعل كيسا من ملح على أتان له، الأتان اللي هي أنثى الحمار، هناك أناية قناة بتاعت مية، فالأتان أرادت أن تعبر القناة، إيه اللي حصل؟ وقعت في الأناية وشوال الملح فوق منها. المتفصح كان ممكن يقول يا عمي أنقذ حمارتي وانتهى الموضوع، فيقول له إيه؟ يا أيها الكافر، يا من تحرث في الأرض تحرثا وتفلق في الأرض تفلقا، ائتيانا، دي بقى لغة أكلون البراويث يعني، فالأتانا وقعت في الليانا. راجل لا فاهم لا أتانا ولا يانا ولا عارف أي حاجة، وبعدين يقول له يا كافر إيه اللي تقلت في دي؟ فالراجل جاله بقى بالفرق اللي لميسك عدم العفو، عدم مسكوا فسقوا من الضرب، تعال قول الحمارة وقعت في المية وخلاص وريحنا. فإياكم والتفصح والتكلف، فإن التكلف في كل شيء مذموم، التكلف في كل شيء مذموم، بل إن التكلف أحيانا يؤدي إلى الكذب، بل هو الكذب. ولهذا قال ربنا عز وجل وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، أولئك هم الكفرة. ثم قال الفجرة، قيل الفجرة أي المائلون عن الحق، فكل مائل عن الحق فهو فاجر. وقيل الفجرة هم المعتدون المتجاوزون، لأن الفجور فيه معنى التجاوز والكل محتمل، فالذين يريدون إزهاق الوحي، يريدون إزهاق الوحي ونوره وإعلاء الباطل بظلمته، هؤلاء لهم نصيب من هذا الوعيد. فليجتهد أهل الإيمان في تحري مواضعه وتربص مواقعه والاستمساك بهديه حتى يموتوا على الخير، فتصلح نهايتهم وتكون لهم العقبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا العقبة في الدنيا قبل الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.